نعم اقرأ.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الرضاع: باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. قال: حدثنا علي بن خشرم
المروزي وثقة.
قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس السبيعي ثقة مأمون.
عن موسى بن عبيدة
المدني وهو ضعيف. موسى
عن أيوب بن خالد.
عن أيوب بن خالد الأنصاري فيه لين.
عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، من الأمر كما قال الترمذي فيه، والترمذي ترى تلميذ البخاري وهو معروف بإمامته في الحديث رحمة الله عليه، وكان علامة الألباني ينبه يعني كذا، شفت الترمذي حسن حديث كأن قال صحيح حسن صحيح، لا تشترئ وتقول هو متساهل في التحسين، ما عندك إلا كلامه، هو عالم استفد منه ومن تحسينه. الله يقول فسألوا إيش، إذا كان مثل الترمذي ليس من هذا الذكر في الحديث من يكون؟ ولكن إذا تبين لك من خالفه وبين لك علته فحينئذ اترك كلام الترمذي. نعم، لكن لا يكون عندك أول ما تقول الترمذي حسنه خلاص ضعيف، جرأة. نبه عليها شيخنا ناصر الألباني، قال الترمذي عالم، فينبغي إذا شفته حسن استفيد منه. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح أنه صار شيء بالسبر من التساهل، لكن هذا لا يعني أن اجتهاده هذا بالتساهل في شيء من علمه أن نضرب على أحاديثه بعرض الحائط عياذا بالله، بل نستفيد من تضعيفه، نستفيد من تحسينه. فهو الأصل الأخذ عن أهل العلم. وهذا الحديث يقول الترمذي لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة المدني ضعيف، ضعف الحديث من قبل حفظه وهو صدوق. إيش الفرق؟ يقول صدوق ضعف.
نعم،
لأنه شرط الثقة أن يكون ضابطا،
ضابطا و العدالة.
لذلك يقول المالك: أدركت 70 من أهل الصلاح والورع في المدينة لا يجزخ ذا العلم عنهم، ليس لأنه في الساق، هم أهل الصلاح لكن ما يضبطون الحديث، ما يراجعون يضبطون فيخطئوا في الرواية. نعم، فإذا إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن لا شك أن فيه ذم خروج المرأة تتبختر وهي الرافلة في ثوبها، تتبختر أن هذا الطريق يعني مظلم ولا تقرب الزنا، فإنه يثير على الزنا. تبختر المرأة في قبقابها وتلبس الضيق بحيث أنها تقارب خطاها فتتبختر، وتلبس الأشياء المهيجة للنظر إليها وتحريك الشهوة، هذا مما لا يجوز. نعم، وكانت المرأة في الجاهلية تلبس قبقابا، نعم، وتطاول به ليراها عشيقها ومن تشبه بخوفه ومنه، فالمرأة أن تترك لبس ما يسمى اليوم بالقبقاب، كما نبه على هذا شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فلبس القبقاب علاوة يعني إضافة إلى ما يسبب من أضرار طبية في الظهر، نعم، يسبب يعني قعقعة أو أصوات تظهر المرأة يعني تدل على زينتها وتهيج على النظر إليها، كذلك في مشيتها بقبقاب يحصل لها من التراقص أو من التبختر أو أن هذا ما يهيج للنظر إليها. ويكفي أنه ليست لبسة الصالحات، نشوف الصالحات المخبتات لله يلبسن هذا الخبقاب، بعضهم يصل إلى شيء يشبه الشبر فتتفنن حتى تمشي به، نسأل الله الهداية للجميع. نعم أي هذا هو يسمى الكعب العالي. نصح شيخنا الألباني بتركه وذكر آثار بعض الآثار في ذلك أن المرأة في الجاهلية قديما كانت تلبس مثله وتطاول ليراها عشيقها، فنهينا عن التشبه بالكفار وأن نتشبه بالصالحين. نعم، وحينئذ لا ننسى أن النبي قال المرأة إذا خرجت عورة استشرفها الشيطان، فعلى المرأة ألا تصنع شيء لا في لباسها من الزخرفة والألوان ولا في طيبها، تضع طيب ظاهر يشم أنه يحرك، كما قال عطاء وغيره إن الله خلق حبلا متصلا من أنف الرجل إلى خصيته، فإذا شم طيب من امرأة تحركت شهوته. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تخرج متعطرة، قال فيها صلى الله عليه وسلم قال من مرت من تعطرت أو استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحة فهي زانية. ما رأيكم في من تفلسفت وقالت خلاص إذن أنا أضعه لكن والله مو قصدي ليجدوا ريحي، إنما قصدي لأتطيب أمام النساء اللي رايح لهم، ما قصدي ليجدوا هذول الريح. والنبي قال ليجدوا إيش ريحة. هذه اللام تسمى لام العاقبة ليست لام التعليل، حتى يبنى عليها إيش اتخذوه موسى ليكون لهم عدوا وحزنا، أي كان ذلك آل الأمر إلى ذلك ليكون، وليس معناه أنها علة. فحينئذ أي امرأة تمر على قوم قريبة منهم وقد وضعت الطيب طبيعي أنه إيش سيجد ريحها. وكان أبو هريرة يأمر المرأة إذا شم منها ريح طيب بالاغتسال غسل الجنابة، غسل الجنابة. ولا يعجبني بعض النساء يفعلن ما يلي، تأتي بطيب غالي الثمن جدا مما يستقر في البدن ثم يقول أنا أبخ إيش وأنا داخل على الناس، نعم، ثم ما تلبت تطلع الريح باقي فيها. إذن دخلت في الحديث، أي مرة استعطرت قالت أنا استعطرت فخرجت، أنا الآن خرجت بيت الناس، ولو العلة وشي
ما زال
أن ما زال فيك
الطيب،
الطيب الذي تحسب في الشريعة أنك زانية آمة الله فاتق الله، أنه يؤدي إلى الزنا، يؤدي إلى الزنا. فقال فهي زانية عياذا بالله، فهي زانية. وقد قال النبي العينان تزني وزناها النظر، وحينئذ تتسبب هذه المرأة التي كانت كذلك في تهييج شهوة الناس، في تهييج شهوة الناس. كذلك لا تلبس في حجابها الضيق الذي يحجم كتفيها أو يحجم رأسها أو الذي ينفت إليها النظر من اللباس الأصفر والأخضر وغير ذلك الذي يهيج النظر إليها، فعليها حينئذ أن تلبسه واسعا ترمي به من أعلى رأسها ويلف حول بدنها من غير يحجم أعضاء بدنها، فإن هذا يؤول إلى الفتنة، فإن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنتها هي به. لذلك الرجل يجوز أن يكشف كل شيء سيف العمرة، لكن المرأة خلق الله فيها من الفاتن وقوة النظر والانجذاب إليه أشد مما هو ينجعهم هي تتجه تنظر اتجاهه، صحيح ولا؟ طيب ما جاء في الغيرة؟
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغيرة. قال حدثنا حميد بن مسعدة
المبارك الباهلي وصدوق،
قال حدثنا سفيان بن حبيب
البصري ثقة،
عن الحجاج الصواف
ثقة الحافظ،
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة ثبت يدلس ويرسل،
عن أبي سلمة
أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف القرشي ثقة مكثر،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. وحجاج الصواف وحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، وحجاج يكنى أبا الصلت، وثقه يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال: ثقة فطن كيس.
هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عنه الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: وكل الحديثين صحيح رحمة الله عليه، وإن كان هنا في إسناده حميدة أو حميد بن مسعدة فهو صدوق، ومن هنا يكون بهذا يكون حسن. وبمجموع الطرق على كل حال صحيح. وقوله إن الله يغار فيه إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى، الغيرة، والغيرة مشتقة من تغير القلب، ذلك سميت غيرة، فيهيج القلب غضب عند قيام المقتضي، اعتقاد أن هناك من يشاركه فيما اختص به، زوجته مختصة به فإنسان ينظر إليها، أو هي تتغنش الكلام مع رجل آخر فيصيبه أنفة وحمية وغضب، هذه الغيرة، تغير قلبه، ليش تتكلم مع فلان، ليش فلان يكلمها، إلى آخره فيما اختص. فهذه الغيرة لغة، وهي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، نعم، غيرة تليق بجلاله، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وغيرته، نعم، تكون عند إتيان محارمه، نعم، فلا يشبه بخلقه أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، فليراعي غيرة الرب من وجوه. أعظم ما يراعيه من الغيرة غيرته سبحانه على التوحيد، فيغار الرب إذا رأى إنسان يتعلق بغيره لجلب نفع أو دفع ضر، كالأولياء يدعوهم ويذبح لهم، وهذا يكبه بها في النار، أو دون ذلك من ترك الواجب من كمال التعلق بالله، التعلق الواجب، كمن تعلق بالدرهم والدينار أو بشخص لينفعه، نعم، أو بامرأة، حتى ترك الواجبات فيغار الرب، فحينئذ يبتليه بضيق الصدر عقوبة له، لأنه ما راعى غيرة الرب سبحانه، لا إله إلا هو. والرب سبحانه وتعالى إذا التفت القلب إلى غيره فقد يعاقب بذلك الغير التفت القلب إليه، نعم. فالله ابتلى سبحانه وتعالى، ابتلى إبراهيم في توحيده، فأمره أن يذبح من، فإبراهيم قال الله: وإبراهيم الذي وفى، نعم، فقد وفى كل ما أمر الله، لدرجة أنه يأمره بيذبح ابنه في المنام، فيقول إبراهيم ويقول الولد لأبيه: افعل ما تؤمر به، لا إله إلا الله. فهؤلاء الذين نجوا من مغبة الغيرة، بخلاف من تعلق بولده لدرجة أنه ترك الواجبات، ترك الواجبات وفعل المحرمات تعلقا بولده، نعوذ بالله، يعرف أن الشريعة حرمت عليك كذا يسوي عشان الولد لا يزعل، هذا يعاقب، سيعاقب، لأنه جره تعلق بولده لترك الحرام، لترك الواجب شرعا، عياذا بالله، نعم. فالله يغار حينئذ، وقد يبتلي بهذا الولد فيلتوي عليه الولد ويعقه للمتعلق به، من تعلق بغير الله عذبه الله به كما قيل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا، ها، تعلقوا بالجن، الجن جاءت العقوبة منهم تجاههم فزادوهم تعبا، وألقيت كلمة بالرياض في أحد المساجد الكبيرة، فلحقني رجل في وجهه نكارة لا أحب لو أنه مثل أمامي أن أرجع فانظر إلى وجهه، فوجهه مختلف، لماذا النكارة هذه؟ فجاءني يستغيث ماذا يصنع؟ قال كنت في الصحراء مرة وضعفت فدعوت الجن فأصابني ما ترى، فأرهقوه لأنه دعاه من دون الله سبحانه وتعالى، زادوه رهقا وتعبا، فادعوا الله مخلصا له الدين فبيده كل شيء، هو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويفقر ويغني، فلا إله غيره، ولا راد لحكمه ولا راد لقضائه، ولا إله غيره ولا راد لحكمه وقضائه. نعم، فغيرة الله إذن تؤتى الفواحش وسائر المنهيات، فهذه غيرة الله. آخر حديث وهو حديث مهم جدا، باب ما جاء، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها. قال حدثنا أحمد بن منيع،
أحمد بن البغوي ثقة حافظ،
قال حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم التميمي، نعم وهو محمد بن خازم التميمي وهو
ثقة.
عن
الأعمش
سليم المهران ثقة،
عن أبي صالح
ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني ثقة ثبت،
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من السبيل، لقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه تحريم سفر المرأة إذا كانت مسلمة، فقوله تؤمن بالله، فقولها تؤمن بالله واليوم الآخر. فتؤمن بالله واليوم الآخر يخرج ذلك أهل الكتاب، كتابية أو وثنية. إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدة، فهذا قوله 3 أيام فصاعدة على الصحيح هو أنه ليس بقيد، لأن في رواية يومين، في رواية يوم وليلة، فدل على الإطلاق. أي سفر، قصر أو طال، فإنه يحرم المرأة أن تخرج مع غير ذي محرم، وذو محرم أبوها أخوها زوجها ابنها ذو محرم منها، حتى أخوها من الرضاعة. لكن الإمام مالك قال في زمن الفساد لا تسافر معه مثل ولد زوجها من غيرها، لأنه في زمن الفساد يكون القلوب فيها ما فيها، فالأجل الضمان ينبغي أن يكون ذلك في زمن الأمن. ثم قال 3 أيام فصاعدا، في رواية مسيرة 3 ليالي، والجمع بينهما المراد 3 أيام بلياليها أو 3 ليالي بأيامها، ذو محرم قد تقدم، هذا في السفر، فما يسمى سفر فيحرم عليها. طيب ما هو السفر؟ السفر هو البروز للصحراء على عرف السفر، من حقيبة يحملها أو بيتوتة يصير إليها، كما قال ابن تيمية: ليس في السفر مسافة، على الصحيح. قال ابن القيم: ألم ترى أن النبي قصر بأهل مكة في منى، ومنى تبعد عن مكة فرسخ واحد، ومع ذلك يعني هو 6 كيلو ومع ذلك قصر فيه. فذلك دل على أنه إيش؟ أن متى ما سمي سفر فيحرم على المرأة أن تخرج إليه من غير محرم. وقد اختلفوا في الحج، فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج إذا كان ما معه محرم، لأنه من السبيل، لقول ما استطاع عليه سبيلا. وقالوا إذا لم يكن لها محرم فلم تستطع إليه سبيلا، وهو قول سفيان. وقال غيره بعضهم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. ولما سمعت عائشة بعض الصحابة يقول لا يجوز المرأة أن تحج مع غير أو تخرج مع تحج مع غير محرم، فقالت عائشة ما كلهن يجدن محرم. فحينئذ إذا تعطلت عن المحرم ما عندها محرم. نعم، وكانت في رفقة آمنة. فذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا أمن الطريق مع رفقة فحينئذ الذي يخاف عليه من المحرم وهو ترك المحرم وهو الفواحش، فهي مخالطة للناس لا تخرج، فحينئذ هو في حقها إذا لم تجد محرم يكون جائز. لكن الحقيقة أن الحديث في جميع صوره لم يستثني في جميع صوره، فقال لا يحل. ويدل على ذلك استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني صار الجهاد في حقي
واجب
فرض. قال وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال للنبي اذهب فاخرج معه. فقال ابن تيمية لا يمكن ينقله من إيش واجب إلا يعني لما هو أوجب منها ومثله، لا يمكن ينقله من واجب لمستحب. فدل على أن حتى لو خرجت برفقة صالحة، النبي لم يستفصل ما عرف صالحة ولا، فترك الاستفصال يقول الشافعي في مقام الاحتمال يدل على
العموم في المقام
أو في المقال. فحينئذ النبي لم يستفصل، قال اخرج مع زوجتك واترك الجهاد، لم يستفصل هي مع رفقة صالحة مع عم طريق. فلا يجوز حينئذ النزول عن رتبة التحريم إلى الكراهة مثلا، والنبي لم يستفصل وأمره أن ينتقل من الجهاد العيني الفرض إلى ما هو مثله أو ما هو أفرض منه صيانة للعرض. يقول ابن حزم خرجنا 3 نساء في قرطبة أو في بسفينة من غير محارم، اشترأنا السفر بالسفينة طويل 2 أو 3 شهور وخرجنا من غير محارم، نعوذ بالله. فيقول ابن حزم فما أرسيت السفينة بعد 2 أو 3 شهور لا أذكر إلا أحد القباطنة السفينة أو القبطان راود واحدة تلو الأخرى فزنى بهن كلهن. خرجنا من غير إيش محرم. ويحدثني طيار قديما وكان يحضر معكم في أحد رحلات في وكان يعني ينتقل من يعني يعمل في خطوط من خطوط العالم، فكان يقول لي خرجت امرأة وأنا ذهبت للخلاء ورأيتهم غير محرم. فقبل الهبوط رأيت رجلا من هؤلاء الذئاب البشرية قفز إلى جنبها وصار يعسل الكلام فوضع يده في يدها. إذن خروجها من غير محرم يعرضها ليش؟ لافتتان، هي بنفسها تفتن بنفسها أو يفتن غيرها ويطمع ويش فيها. نعم، وكان القحطاني يقول بيت، أسأل الله أني ذكرني ما نسيت منه. قال إن الأسود إن لم تحط إن اللحوم إذا لم تحط بأسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان، أو كما قال. نسأل أن يعصمنا وياكم من الزلل ومن الفتن ما ظهر منها وبطن. بقي بس الحديث نكمله.
وقال حدثنا الحسن بن علي الخلال
ثقة الحافظ،
قال حدثنا بشر بن عمر
الأزدي ثقة،
قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد
ثقة تغير حفظه
عن أبيه
أبوه نعم ثقة ثبت قيسان أبو سعيد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وفي صحيح مسلم أيضا: لا يحل لامرأة تسافر مع غير محرم، فهذا مطلق سواء كان يوم يومين يوم ثلاثة أيام، فهذا هو الصواب بحمد الله وقوته. يقول: كيف الجمع بين حديث إذا استيقظ أحدكم قبل يغسل ثلاثا أن يدخله في الإناء وحديث يمسح النوم؟ فرق، هذا كل حديث له وجه. أول ما يقوم من النوم يده جافة يمسح وجهه، وهذا أظنه ينشط الوجه، يجري فيه الدم فيستيقظ ثم إيش؟ يغسل يده ثلاث إذا أراد الوضوء، إذا أراد الوضوء يغسل يده ثلاثا. يطلب بعض الأخوة إعادة الدروس إلى المغرب. طيب، نجيبكم إن شاء الله نعيدها لصلاة المغرب، لكن لو تخلفت من المغرب. هذا يقول لي هذا طبيب هنا وهذا مهندس أو هذا، يقول لي والله ما نقدر عندنا إلى كذا، فأنا قد أضعه يوم، فإذا وجدت تخلف نسبته كثيرة أرجع عيد العشاء لمصلحتكم. فما حطه نعم بعد المغرب إن شاء الله
لشعبان،
وليكن ذلك في شعبان بعد صلاة المغرب. وننظر إن شاء الله، ولعلكم تنشطون لطلب العلم وتأتون صلاة الفجر هنا وتدرسون مسند أحمد وتفسير ابن كثير، لا تتخلفون عن هذه الدراسة. والله أعلم. وصلنا.
سبحانك الله.